بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ربنا سبحانه: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. وفي قراءة: والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. هذه الأسرة المسلمة والكلام عنها، الكلام على الحفاظ عليها، الحفاظ على هويتها، ينبغي أن يفهم، أن يفهم كل إنسان أن هذا الأمر يبدأ قبل بدء الأسرة المسلمة نفسها. النظر إليها والنظر إلى الاعتناء بها وحياطتها والحفاظ على هويتها يكون متقدما على وجودها. أما إذا كان النظر متأخرا يجيء تاليا على وجودها فقد أضاع هذا الناظر وقتا ثمينا. النظر للأسرة يبدأ قبل وجودها. كيف؟ بأن يسأل هذا الذي يريد تكوين الأسرة، وتسأل هذه التي تريد تكوين الأسرة: لماذا نريد هذه الأسرة أصلا؟ أيها المقبل على الزواج الذي لم هو في هذا الوقت جزء من أسرة وليس هو ذا أسرة، لماذا يريد أن يستقل بأسرة؟ لماذا يريد أن ينشئ أسرة؟ وهذه البنت لماذا تريد؟ هل الغرض فقط لقضاء الوطر ولسد حاجة تدعو إليها جبلة؟ إذا كان هذا هو الداعي فقط، فما الفرق بين مسلمين ونصرانيين ويهوديين ووثنيين؟ وما الفرق؟ لكن إذا كان الغرض هو تكثير سواد المسلمين في الأرض، تكثير عباد الله الصالحين، تكثير الذين يباهي بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، فحينئذ يسلك له أسبابه. هذا شيء قبل أن تشرع في وضع لابنة الأسرة لابد أن تتساءل، ولا سيما أن تفهم أنك لا تزول قدماك يوم القيامة أمام ربك في حسابك حتى يسألك عن أشياء طويلة كثيرة فيما يتعلق بك. فإذا صار يتعلق بك غيرك تسأل عنهم أيضا، فهل من عاقل يكثر على نفسه الأسئلة؟ يعني العاقل هل يسعى في تخفيف الحمل على نفسه أو يسعى في تكثير الحمل عليها؟ هذا هو المفروض. فإذا كان التخفيف لازمه أن لا تتزوج لأن لا تكثر عليك العلائق، المرأة ثم الأولاد ثم الأحفاد، لعلي أنجو أنا بنفسي، إن سئلت عن نفسي لعلي أنجو أنا بنفسي، فكيف بعد ذلك أسأل عن عامل غيري؟ فهي مغامرة. لكن لماذا تقتحمها؟ لماذا تركبها؟ لأجل ما تريد في مقابلها حينما تفهم هذا الذي تريد بهذه الأسرة من تكثير العباد، عباد الله الصالحين الذين يعبدون الله وهم من نسلك، الذين يكثرون هذا سواد هذه الأمة العظيمة وهم من نسلك. فتأتي أنت أمة يوم القيامة، تأتي بأمة من عباد الله الصالحين خلفك، ويكون عملهم الصالح في ميزانك. فحينئذ يقول الإنسان إذا كانت في هذه النية فنعم إذن. وإذا فهمت هذا حينئذ تبدأ تنظر في الذي أمر به ونصح به وأرشد إليه: أرأف الناس بنا صلى الله عليه وسلم، الذي أراد لنا الخير وقال لنا: إذا أردتم أن تبلغوا هذا عليكم كذا وكذا وكذا وكذا. أول ما تنتبه إليه هو عندما يرشدك إلى كيفية اختيار هذه التي تكون العماد الثاني لهذه الأسرة. أنت عمادها الأول، لابد لها من عمادين: هذا العماد الثاني كيف يكون؟ روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذا الحديث يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الأغراض التي تدعو الرجال إلى زواج من النساء. ما هذه الأغراض؟ هذه الأغراض هي هذه الأربعة. النساء تتزوج يرغب فيهن لأجل هذه الأربعة. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر مرتبا أكثر الأغراض، أحرص الناس على هذا الغرض إلى أقله. فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها. هذا هو الغرض الأول. إذا جعلت إحصاء ترى أن أكثر ما يرغب الرجال في النساء هو المال. قد تكون كبيرة، تكون سمينة، قد تكون بشعة، قد تكون عرجاء، عوراء، جدعاء، مقعدة، وكين ذات مال يرغب فيها أكثر من الرغبة في غيرها. لمالها يجيء في الثاني لحسبها. الحسب هو العائلة، هذا تزوج من بني فلان، هذا تزوج من أسرة فلانية، تكون تلك أسرة فقيرة لكنه مع ذلك يرغب في نسائها لأنه الحسب رفيع. الثالث والجمال، هذا يجيء ثالثا. والآخر الدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذا الذي يجعله الناس آخرا يجعله أنت أولا في الاختيار. من يقول لك هذا؟ الذي يصفه ربنا سبحانه بأنه بنا رؤوف رحيم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، شديد عليه عنتكم. هذا العنة المشقة التي أنتم فيها عزيزة عليه، شديدة عليه، يعني أنتم تعنتون وهو يشق عليه. نحن لا نعرف إلا الأم والأب الذي يحصل على إذا 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 ألم الولد تتألم الأم وتتألم الوالد. ما نعرف غير هذين أو من في حكمهما من الأباء والأجداد، ما نعرف. هذا النبي صلى الله عليه وسلم، شوف ربنا يقول: شديد عليه ما عزيز عليه ما عنتم، أنتم تعنتون، أنتم يصيبكم العنت وهو يجد مشقة ما يصيبكم. صلى الله عليه وسلم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن يكون هذا هذه حاله وينصحك تفهم أنه أنها نصيحة من حب لمن من من طب لمن حب. فيقول: فاظفر بذات الدين تربت يداك. طبعا ما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمع، تكون جميلة ودينة، أن تكون غنية ودينة، هذا خير على خير. لكن ينبغي أن يكون أول المعايير يا من يريد هذه الأسرة المسلمة التي لها آثار بعدها، لا بد أن يكون الدين أول المعايير. وكذلك في بالنسبة لأهل المرأة، روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إلا تفعلوا، إذا لم تفعلوا، إذا خطب إليكم مرضي الدين والخلق فلم تزوجوا، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. لم نفعل في الأرض فتنة وفساد عريض. ويذكر البيهقي في شعب الإيمان عن الشعبي رحمه الله قال: من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها، قطع رحمها. كان الحسن البصري يقول: زوج ابنتك من تقي فإن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها. فإذا اختار هذا الزوج ذات الدين، وإذا اختار أولياء الزوجة مرضي الدين والخلق، حينئذ هذه أول لبنة في هذا البناء الذي هو الأسرة، هذه أول لبنة. حينئذ لابد بعد ذلك من تلمس الطريق الذي تسير عليه هذه الأسرة. أول معالم هذا الطريق هو تحمل مسؤولية. يعلم هذا الوالد، هذا الزوج، هذا الإنسان الذكر، وتعلم هذه الأنثى أنهما الآن دخلا في معمعة مسؤولية عظيمة، وأنهما يسألان، وأنهما ينبغي أن يعدان السؤال جوابا. إذا وقفا بين يدي ربهما يكونان كالذي كالحبيب العائد إلى حبيبه، لا كالعبد الآبق يرد إلى سيده. كلكم يحفظ قوله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأمير الذي على الناس راع ومسؤول عنهم، والرجل راع على أهل بيته ومسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها ولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده ومسؤول عنهم. ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يا إخواننا، أنا دائما هذا الكلام ينبغي أن تلقوا إليه أذهان متيقظة. الآن إذا قلت لكم كلكم ينبغي أن تنتبهوا إلى ما سيقع، هل هذا يفهم منه أحدكم أن منكم من يستثنى من هذا؟ لو قلت لكم كلكم مدعو إلى مأدبة عشاء مثلا، هل منكم من يظن أنه ليس مدعوا؟ تفهمون العربية؟ فأجيبوا. طبعا هذا فقط مثال. فإذا قلت كلكم مدعون إلى مأدبة، فما في واحد يظن أنه ليس مدعوا، لأن كل واحد منكم داخل في كلكم في هذه الكلية. فعندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راعين وكلكم مسؤول عن رعيته، ما في واحد من هذه الأمة المخاطبة يتوهم أنه خارج من هذه الكلية وأنه ليس بمسؤول، ولا لا؟ طيب، فإذا فهمنا هذا نحتاج بعد ذلك تفصيلا؟ لا نحتاجه. فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بعد ذلك، مع أن هؤلاء الذين ذكروا بعد التفصيل دخلوا في الكلية، ما يحتاجون أصلا إلى هذا التفصيل؟ الأمير الذي على الناس راع داخل في كلكم، الرجل الذي داخل، المرأة، العبد، كلهم داخلون في كلكم. فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم يعيد يفصل؟ ثم بعد أن فصل يعود صلى الله عليه وسلم إلى الإجمال مرة ثانية بعد أن فصل، ثم يختم الحديث: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لماذا؟ تأكيد على ماذا؟ على المسؤولية. كأن واحد يقول لك أنت مسؤول، خلاص فهمت مسؤول، يقول أنت مسؤول، يكرر عليك، تفهم ماذا؟ كأنك في استقبالك الأول لهذا الكلام لم تقدره قدره، فعلا أنت مسؤول، لكن عندما يكرر عليك أنت مسؤول، ترى أنت مسؤول، يعظم عندك هذا، تقدره قدره، تخاف من عاقبة تفريط فيه. هذا النبي صلى الله عليه وسلم لهذا يكرر: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول رعيتي. فإذا عرفت أنك مسؤول عن هذه الرعية، ما معنى قوله مسؤول؟ مسؤول هذا اسم مفعول، اسم مفعول مسألة. عندما تقول مسؤول معناه يوجد سائل ويوجد مسؤول ويوجد موضوع سؤال، فهذا لابد أن تتخيل هذه القضية، هذا الموقف. مسؤول يعني أنت مسؤول، لكن لابد من سائل لتكون مسؤولا، لابد من سائل، وإذا وجد السائل لابد من موضوع سوف تسأل عنه، وهذا الموضوع هو هذا: ماذا فعلت في الساعة الفلانية في اليوم الفلاني، هذا من أين جئته، وهذا فيما أنفقته، وهذا ماذا فعلت به. بعد أن تفرغ مما يتعلق بك يجيء زوجتك، طبعا هي مسؤولة عن نفسها، ولكن أنت مسؤول عنها، هي سوف تسأل عن نفسها وأنت سوف تسأل عنها، وبعد ذلك تسأل عن أبنائك بعد أن يسألوا عن أنفسهم أيضا. إذا فهمت هذا، هل تفرط في المسؤولية؟ تفرط؟ إذا كنت تفرط أنت مجنون، وأنصحك لا تتزوج، أنصحك نصيحة لا تتزوج، لأنه إذا كنت يلقى إليك الكلام الخطير ولا تخاف، لا تخاف والله مسؤول مش من انت عاقل تدري ماذا ماذا تقتحم. لكن ان قدرت المسؤوليه تحقها والله ابشر بكل خير. تدري اعظم خير تبشر به هو انك رفات في القبر والحسنات ما زالت تكتب في صحائفك. تنقطع حركتك ولا ينقطع ثواب حركتك. هم أولادك يفعلون الخير الذي أدللتهم عليه وأنشأتهم عليه هم يثابون وأنت تثاب. ولهذا قال رجل علمائنا قال وجود الابن نعمة عظيمة من ربنا ليس لها من قيمة، إذ ما من الطاعات الابن يفعل لوالديه أجره قد يحصل من غير أن ينقص أجر الابن ذا، إذ هو من كسبهما فحبذا. وهكذا أبناء الأبناء إلى أن ينقضوا، فطالع النظر إلى أن ينقطع الأبناء. كل من فعل خير من ذريتك يكتب له ثوابه هذا العامل، ويكتب لك أنت الثواب لأنك الدال على ذلك العمل، أنت الذي أنشأت. هذا كله من آثار قدر هذه المسؤولية. هذه قضية أولى. ثم أزيدكم، روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. روى ابن حبان أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله سائل كل راع عما استرعاه إياه أحافظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. أحافظ أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. فهذه القضية الأولى، تحمل مسؤولية. القضية الثانية، المعاملة بالأخلاق الحسنة، وهذا الداء العياء، هذا الذي تشكو منه الأسر. المعاملة بالأخلاق الحسنة. روى الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. قبل ما يزيد على 30 سنة لقيت إنسانا فأخبرت أنه يعيش مع امرأة في غير زواج. قلت أبا تخشى الله، لماذا تفعل هذا؟ قال لأنه إذا تزوجنا ارتخينا في الأخلاق وصارت، لكن ما دمنا غير متزوجين فأنا أجتهد في كوني في 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 إحسان الخلق معها وهي تجتهد في إحسان الخلق معي. هذا جميل، هذا حسن الخلق في الزنا. لكن شوف الذي يقوله هو صحيح من جهة أنك عندما تكون خاطبا وتلتقي بها مع أمام أبيها وكذا لا تظهر الأدب والصواب والحياء وكذا، وقد ربما ذكرت لك وبعد زواجكما في الأسبوع الأول أو في الأسبوع الثاني ربما تذكر لك نكتة ثقيلة جدا فتستغرق وأنت ضحكا، وبعد السنة الأولى ترتخي الأخلاق، ترتخي هذه المجاملة. هذا مشهود، وربنا سبحانه يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هو يقول صلى الله عليه وسلم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، وهو صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق خيره لأهلي. تعرفوا هذا ما حديث الذي رواه البخاري ومسلم حديث أبي زرع هذه 11، قالت 11 زوجي أبو زرع وما أبو زرع ملأ من شحم أذني، ملأ أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي وبجحني فبجحت إلي نفسي. ملأ أناس من حلي أذني يعني ملأ أذني من الحلي، صرت إذا تحركت الحلي ترى تنوس ونوس تتحرك تضرب. وملأ من شحم عضدي يعني لما تزوجني كنت ضعيفة، ولكن قول يا أم زرع خذ يا أم زرع قول يا أم زرع فصرت. وبجحني فبجحت إلي نفسي. يعني يقولي ما أجملك يا أم زرع، ما أخفك يا أم زرع، ما ألطفك يا أم زرع. يمكن أم زرع ما فيها شيء من هذا كله، وهو يبجحها. قال فبجحت إلي نفسي، يعني صرت أصدق أني فعلا جميلة وأني لطيفة وأني رشيقة وبجحني فبجحت إلي نفسي وجدني في أهل غنيمة بشق، ليس حتى غنم، غنيمة. فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق، فعنده أقول فلا أقبح. أي شيء أقوله لا يلقاني بشيء يسؤني، أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح. التصبح أي أرقد، أنام نومة الصباح، لا يوقظني لي أصنع له وأطبخ له، يعني عنده من يكفيه. وأشرب فأتقنه، هذه لفرط حبها لأبي زرع، صارت تحب كل شيء متعلق بأبي زرع. الآن يتحدث عن أبي زرع، تقول أم أبي زرع، فما أم أبي زرع؟ عكومها رداح وبيتها فساح. ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ فراشه كمسل الشطبة ويشبعه ذراع الجفرة. بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها. جارية أبي، حتى جارية أبي زرع تتندحها لأنها تحب جارية أبي زرع. هذا حب أبي زرع يتجلى في جارية أبي زرع في أمها. جاء تذكر، ثم تقول وخرج، فخرج أبو زرع ذات يوم من الأطاب تمخن، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان بتحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها. تدرون العجب؟ العجب ما هو؟ هو أن الآن تحدث عن أبي زرع وقد طلقها أبو زرع. هي الآن ليست أبي زرع، هي مطلقة. أنتم رأيتم امرأة مطلقة طلقها زوجها، تحكي عنه هذا، تذكره بها مطلقة، أنت مستوعبة ماذا؟ أنت مطلقة. ثم رأيتم امرأة يطلقها زوجها لا لعلة فيها أو لسوء خلق، بل لكنه رأى امرأة أخرى فأعجبته الأخرى وطلق هذه، وما وتذكره بالخير. لو طلقها لفحش لسانها وأسوء أخلاقها وقلة طاعتها، يعني فيستحق أن تطلق، لم تذكره بخير. فكيف نطلقها من غير بأس؟ لأنه رأى امرأة. قالت فخرج، ما في شيء، ما عندنا مشاكل. خرج فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها. فهي هنا وما زال تقول فنكحت بعده رجلا سريا، ركب شريا وأخذ خطية وأراح علي نعما ثريا، وقال وأعطاني من كل رائحة زوجا، وقال كلي أم زرع وميري أهلك. قالت فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. ما زال عندها لأبو زرع. أنا أسأل، ما الذي كان يصنعه أبو زرع لهذه حتى صار هذا التطليق اللي طلقها وتزوج بعده؟ يعني لم تبقى من غير، ومع ذلك ما زال عندها أبو زرع. فما الذي كان يصنع بها أبو زرع؟ هو المعاملة الحسنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة كنت التي كأبي زرع لأم زرع، لقد كان لكم في رسول الله أسوة أسوة حسنة. النبي صلى الله عليه وسلم أشياءه، يعني أنتم تخيلوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يعني فارغ لأن يلعب مع عائشة يسابق، فارغ هو النبي صلى الله عليه وسلم، ما عنده شيء، يعني متقاعد، صار ما عنده أي شيء، ما عندنا شيء نضع. النبي صلى الله عليه وسلم يبني دولة، النبي صلى الله عليه وسلم يقيم شرعا، النبي صلى الله عليه وسلم يهدم كفرا، النبي صلى الله عليه وسلم له المنافقون وله هذا ولا ما عنده، الأصحاب عنده مسؤوليات كبيرة، ومع ذلك يسابق عائشة. يا عائشة هل ما أسابق؟ فتسبقه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينساها لها، تقول يا فبعد سنة قد حملت اللحم، يا عائشة نسابقك. فيتسابق النبي صلى الله عليه وسلم وياها فيسبقها، فيقول واحد واحد هذه بتلك مش هذا. لأن عائشة تأكل من 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 شاء من اللحم، النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ذلك الجزء من اللحم فيضع صلى الله عليه وسلم فمه الشريف في الموضع الذي أكلت منه عائشة، في ذلك الموضع الذي وضعت فيه فمها، النبي صلى الله عليه وسلم يضع فيه فمه. واستفهمون هذه 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 الدقائق هذه. النبي صلى الله عليه وسلم يضحكهما زوجتيه، هذاك يوم النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة في بيت عائشة، فجاءت إحدى نسائه تزوره في بيت الأخرى فدخلت، فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت، فقامت صاحبة البيت عائشة فجاءت بشيء حريرة وخريزة، يعني المهم شيء مثل أكل مائع فيه ميوعة، لا ليس مرق، المرق سائل هذا مائع مثل العسل مثلا. ف تلك الزائرة ما عندها رغبة في الأكل، الآن هما جالستان والنبي صلى الله عليه وسلم قد مد رجليه الشريفتين كل رجل منهما في حجر إحدى زوجتيه، رجل عند هذه ورجل عند هذه. فهذيك عائشة قالت لأخرى كلي، قالت لا رغبة لي فيه، فكأن عائشة غضبت يعني أنا قلت تكلفت لك هل بغي أنت، قالت لا رغبة. فقالت عائشة لا تأكلنا أو لا ألطخن به وجهك، فتلك لم ترغب في الأكل، فقامت عائشة فعلا ألطخت به وجهها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرى الآن هذا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قبض رجله من حجر تلك التي لطخ وجهها، جمع رجله. معنى هذا معناه أنك شوف إذا كانت تحبسك رجلي عن القيام هذه رجلي هاي أنا قبضتها، فإذا أردت أن تقومي إليها أنا لا أحبسك برجلي. فتلك فهمت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمانع أن ترد إليها، فقامت ولطخت وجهها عائشة. فهذا يقع بينهما، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت عمر بن الخطاب ينادي عبد الله بن عمر، وأنتم تعلمون حجرة النبي صلى الله عليه وسلم ما لها باب فقط هي ستائر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته قوما فاغسلا وجوهكما، ما أظن عمر إلا داخل علينا، لعل هذا قبل أن ينزل الحجاب، يعني هذا يبقى بيننا هذه الوجهة، لكن إذا دخل عمر ما يصلح أن يرى الشيء هذا. يا إخواننا لو أن هذا وقع لأحدنا، لا أقول مع زوجته فالأمر لعله يكون عزيزا على طائفة منكم، لكن أقول مع بنيه أو مع أخويه وهو يعني رجل من العلماء ورجل من الوجهاء ورجل من الكبراء، أيضحكه هذا أم يصيح عليهم ويقول لهم أنتم لا تحترمونني وكيف تصنعون هذا أمامي وكذا ويغضبوا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يضحك، يضحك ويدخل معهما في هذا المزاح. رجلي إذا كانت رجلي تحبسك، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعاملة الحسنة. والمعاملة الحسنة من النبي صلى الله عليه وسلم ليست مدتها سبعة أيام، نحن في المغرب عندنا مثل نقول سبعة أيام الباكور، الباكور هي هذه الفاكهة التي تكون في أول شيء، أنتم تعرفون مثلا التين عندنا هذا الباكورة التين هو يأتي في أول شيء ثم يذهب ثم بعد ذلك يجيء التين الذي يستمر وقتا، فنحن نقول سبع أيام الباكور، يعني هذه السبع أيام الأولى تكون بين الزوجين فهو كذا كذا، ثم تمضي سبع أيام الباكور ويظهر التجليات، هذا هو الإنسان الذي تزوجته، هو هذا الذي يظهر بعد سبع أيام الباكور، ليس الذي كنت ترين أثناء الأيام السبعة. النبي صلى الله عليه وسلم دهره كله هكذا في هذه المعاملة الحسنة مع فهذه القضية الثانية إحسان المعاملة. القضية الثالثة الوفاء بالحقوق، فتعطي حق كاملا لذي الحق كما تحب أن تعطى حقك كاملا، ربنا قال ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفوا، إذا كان الكيل لهم على الناس استوفوا، وإذا كان الكيل للناس عليهم أخسروا. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ وذكر مالك في الموطأ قال ويقال في كل شيء وفاء وتطفيف، ليس فقط في هذا. وروى هناك عن عمر بن الخطاب مرسلا أنه صلى العصر فدخل إنسان لم يدرك العصر معهم، فقال له عمر لما لم تشهد العصر معنا؟ فذكر له الرجل عذرا، فقال عمر طففت. فقال مالك ويقال في كل شيء وفاء وتطفيف، فلا ينبغي أن تستوفي حقك وتطفف في حقها، ولا ينبغي هي أن تستوفي حقها وتطفف في حقك. المسألة الرابعة أن تقوم على تأديب هؤلاء الذين استرعاك الله. ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمر. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وظيفتك ليست فقط تنمية البدن، هذا وظيفتك القيام على ما به نجاته يوم القيامة من هذه النار التي وقودها الناس والحجارة، ليس وقودها الحطب، ليس وقودها العود، وقودها البشر. سأل الله العافية، سأل الله العافية. هذه وظيفتك. ذكر البيهقي في شعب الإيمان، يمكن الشعبة 63 من شعب الإيمان، قيام الرجل على أهله وولده بما يعود عليهم في دينهم. وأنتم ترون ربنا سبحانه وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ومدح إسماعيل عليه السلام وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام في الليل يصلي، إذا وشكل الفجر صار يوقظ أهله ليصلوا، وعمر رضي الله عنه كان يفعل ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي أتى بيت عائشة وعليا، بيت عائشة وعلي يوقظهما ليصلي بالليل بعد أن تزوجت عائشة وذهبت إلى بيت، بعد أن تزوجت فاطمة وذهبت إلى بيت زوجها، يأتيهما صلى الله عليه وسلم أتاهما فيوقظهما ليشهد تلك الساعة. وهذا الذي كان عليه الصالحون. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه صاحب أضواء البيان يحدثني، ما أذكرها حدثني مباشرة ابنه الشيخ عبد الله، يقول كان الوالد إذا أتى يوقظنا لصلاة الصبح إذا تعذر أحدنا في الاستيقاظ. يعني كذا كذا. تدرون ماذا يفعل الشيخ رحمة الله عليه؟ يصب الماء في أذنه. الآن بعد إذا صب لك الماء في الأذن المرة الأولى والثانية يحسر عليك الاستيقاظ، تسمع فقط الخطوات قبل أن يقولك يا فلان استيقظ. ولماذا الشيخ كان يصب الأذن في الماء في أذن ابنه؟ لأجل الحديث. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن إنسان لم يستيقظ حتى طلعت الشمس، قال ذاك رجل، ذاك إنسان بال الشيطان في أذنيه، فهو كان يصب الماء ليزيل بول الشيطان في الأذن. النبي صلى الله عليه وسلم كيف يخاطب ابن عباس؟ وابن عباس غلام، حيث تعرفون روى أحمد وغيره، يا غلام إني أعلمك كلمات، يحفظ الله يحفظك، يحفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن لو اجتمعت الإنس والجن على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، إلى آخره. الحديث له ألفاظ كثيرة. هذا يقال لمن؟ لابن عباس وهو غلام. هل غلام الغلام العرب تطلقه على من لم يبلغ العاشرة. هذه المعاني يخاطب بها غلام لم يبلغ العاشرة. تعرف إلى الله في الرخاء، احفظ الله يحفظك، يحفظ الله تجده تجاهك. نعم الجواب ونعم، يخاطب بها بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطب ابن عباس. هل تظنون أن ابن عباس فهم كل ما حوى هذا الحديث من المعاني التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ولكنه هذا ما مع هذا لم يمنعه أن لأنه سيبدأ أن ينشأ عليها. تلقنه من هو غلام أن يحفظ الله، يحفظه ويحفظ أن يحفظ شرعه، يحفظ أمره، يحفظ نهيه. ونتيجة ذلك أن الله يحفظك، يحفظ الله يحفظك، وهل مجرا. فهذه بعض الأمور تعينك على هذه الأسرة التي تريدها، تعينك على إبقاء هويتها. من جملة ما هذا الذي تحدث به أن تعلم هذه الأسرة، تبين لها موضعها في هذا الجسم الذي هو أمة الإسلام. لا تظن هذه الأسرة أن حبة منفردة مقطوعة في جهة، هذه الأسرة تنتمي إلى جسد، وهذا الجسد ليس هو فقط هؤلاء المسلمين الذين أدركهم هذا، لا، هذا الجسد منذ أنشأه ربنا ببعثة نبيه صلى الله عليه وسلم. فتحدث عن الصحابة وعن تاريخ الصحابة وعن تاريخ المسلمين وعن كذا وعن كذا، وتذكر له أمجاد قومه إذا كان مغربيا، فيذكر له أمجاد المغاربة المسلمين، ويذكر له أمجاد الهنود من المسلمين، أمجاد الباكستان، أمجاد الليبيين، أمجاد الجزائري، أمجاد الأمم كما كان يصنعونهم لما كانت القضية بس في القبائل. القبائل تتنافس، الأوس والخزرج يتنافسون، حافظ منا من هؤلاء أربعة حافظ القرآن، هؤلاء أيضا ينبغي أن يحفظ القرآن منهم أربعة، يتنافسون ليعرف هذا أهل هذه الأسرة، هؤلاء الوافدون الجدد على هذه الأسرة انتماءهم في هذا الجسم الكبير، فيألمون لألمه ويفرحون لفرحه، ويعنيهم ما يعنيه. أنا أكتفي بهذا، ولعل ما يجيء من الأسئلة مما قد يوجه الكلام أيضا وجهة أخرى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، الحمد لله رب العالمين.